فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما تعليق فضيلتكم على مقتل الخارجي الداعشي أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الخوارج داعش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه قد تناقلت وسائل الإعلام بما لا شك فيه ولا ريب في هذه الأيام المنصرمة مقتل زعيم داعش أبي بكر البغدادي، ولا شك وبغض النظر عن أي شيء فإنها لابد من تقرير الآتي: أولا، أن هذا الرجل رجل خارجي على منهج الخوارج في تكفيره لحكام المسلمين بل والحكومات وغير ذلك، وكذلك من وضعه للسيف في هذه الأمة، وكان لا يتحاشى برها وفاجرها، وقد فعل أتباعه ما فعل وعثوا في الأرض فسادا. وهذا شأن الخوارج، فإنهم لا يعظمون الدماء ولا يقفون عندها، والأصل أن المسلم دمه معصوم ولا يراق دمه إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء في الصحيح أيضا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته استنطق الناس وقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أي بلد هذه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ أليس ذا الحجة؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، الدليل القطعي، الدليل الثابت بالفهم الثابت المتفق عليه ليس المختلف فيه. فإن أمر الدماء أمر عظيم، ولزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم، ولكن هؤلاء الخوارج لا يتحاشون هذا، وإنما يعتقدون ثم يستدلون ثم يفجرون ويقتلون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وخطرهم، ولهذا قال في الحديث الصحيح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: طوبى لمن قتلوه وقتلهم، إلى غير ذلك من هذه النصوص. ومعروف قرون الخوارج على مر العصور والدهور والأزمان، وليس فيهم عالم نحرير، وليس فيهم راسخ كبير، وليس فيهم فقه مستقيم، وليس فيهم ديانة صادقة مضبوطة بالعلم يرجع إليها. ولهذا في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الثابتة مع الخوارج بدأ مطلعها بتقرير قاعدة عظيمة ذهبية مستقيمة عليها مدار الأمور، وبها يعرف الميزان المستقيم الذي يفرق الله به بين الحق والباطل. وبين الظلمة والنور، فإن الناس قد تشتبه عليهم الأمور إذا وقعت الفتن وكثرت المحن، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ومن لم يرجع إلى الأصل ضاع، ومن لم يعرف المحكم وقع في الشبهات واستدل بالمتشابهات. قال ابن عباس: تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه العلم والعمل منذ نعومة أظهاره رضي الله عنه وأرضاه، والذي لما مات رسول الله لزم الصحابة كبارهم وعلماءهم فتوسدوا بيوتهم ولم ينظر إلى كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يأخذ العلم من كبار الصحابة حتى لم يمت رضي الله عنه، حتى كان حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي قال مجاهد ابن جبر رحمه الله في شأنه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية. والذي قال عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه من صحابي جليل وعالم النحرير، وهو يقرأ قول الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول: على الخبير سقط، رضي الله عنه وأرضاه. قال للخوارج لما أراد مناظرتهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وإن العقل إذا تدبر وإن القلب إذا انشرح وتأمل واطمأن علم أن قاعدة الدين تعود إلى هذا، إذ الله يقول في محكم التنزيل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالهداية في أصحاب رسول الله عينا، وفي من بعدهم وصفا إذا كانوا على منهجهم، فلا يمكن ألا يكون من أركان الهداية الصحابة، ولهذا من تغيظ عليهم كفر، وأن ابتعد عن سبيلهم ضل، فهم المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا الله عز وجل بسؤاله سبيلهم، فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. لم يكن في الصحابة خارجي، لم يكن في الصحابة من يستبيح دماء المسلمين ولو كانوا صحابة رسول الله، فمن الذي قاتل الصحابة رضي الله عنهم؟ إنهم الخوارج الذين قال فيهم النبي: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وتعلمون ما جرى على عثمان وما جرى على علي رضي الله عنه، فلم يقتل علي بسيف يهود أو نصارى، ولا عثمان قتل بسيف يهود أو نصارى، وإنما قتل بسيف من يقرأ القرآن ويصلي والناس نيام ويصوم النهار ويكثر العبادة، ولكنها عبادة منفصلة عن العلم، وإذا انفصل الإنسان عن العلم كان أمره فرطا. أقول هذا مقدمة مهمة في بيان حال البغدادي ومن قبل ابن لاد وزعماء هذا الفكر والتنظيمات: الزرقاوي، البغدادي، كل هؤلاء الأسماء التي كانت وستكون في قرون الخوارج. لا ينبغي المسلم أن يغتر بعباده ولا بطاعة ولا بكلمة الإسلام ولا بالدفاع عن قضية الإسلام إلا أن يكون بين هؤلاء العلماء، فإذا لم يكن بين أي طائفة العلماء فاعلموا أنها طائفة ضلال، وطائفة زائغين. فإذا قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، فقل لكل أهل بدع لقد جئناكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم. والمتأمل فعلا يجد أن هذه الجماعات والطوائف ليس بينها عالم تقبله الأمة. أعطوني عالم الإخوان، أعطوني عالم التبليغ، أعطوني عالم داعش، أعطوني عالم تنظيم القاعدة، أعطوني عالم الجماعة الإسلامية، أعطوني عالم الجهاد، أعطوني عالم التكفير والهجرة، أعطوني عالم بوكو حرام، أعطوني عالم حزب النور، أعطوني عالما بين هؤلاء. لا والله ليس فيهم عالم. ودعوة ليس بينهم عالم معناه أنها منفصلة عن الوحي وليس إلا الضلال. فإن النبي قال كما في الحديث الصحيح حديث معاوية: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا عرفنا هذا علمنا، عرفنا أن البغدادية ومن معه أهل ضلال وانحراف ووضع سيف في الأمة ووضع فتنة في الأمة. كم أسعد البغدادي ومن قبل بن لادن، كم أسعد العالم الذي عاد الإسلام حين شوه صورة الإسلام بمن ينتسبون الإسلام من هؤلاء. اعلموا أيها الناس أن أعداء الإسلام ليسوا أعداء الفرق والجماعات، بل الفرق والجماعات قرة أعينهم، إذ بهم يهدم الدين، لا عن طريق جورج وميخائيل وإنما عن طريق محمد وإسماعيل. فقد كفى هؤلاء أعداء الإسلام مؤنة القضاء على كثير من تعاليمه، والسبب أهل الضلال والإحراف. فقرة عين الأعداء صوفية ورافض، خارجية ومرجئة، معتزلة وأشاعرة، جبرية وقدرية، كل هذه الفرق الذي الإسلام الحقيقي والسنة وسط بينهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وكل فرقة إنما كان انحرافها عائدا إلى إما غلو وإما جفاء. ولكن الحق مع أهل السنة والجماعة، الأمة الوسط التي عرفت الحق بدليله وعملت بموجب الدليل. فلم يكن البغدادي عالما يوما ما، وليس فيهم عالم، وليس عندهم أدلة واضحات بينات، وإنما متشابهات وشبهات. شأن الزائغين الذين أخبر الله عنهم في محكم التنزيل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إن المسلم لا يقتل إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومن يقتله؟ يقتله الحاكم المسلم، لا يقتله أحد الناس. مسألتان: الأولى أن الدماء معصومة إلا بالنص، الثاني أن الذي له أن يجازي الناس وأن يعاقب الناس وأن يقيم الحدود وأن يستوفي ذلك إنما هو الحاكم المسلم. فإذا لم يفعل ذلك الحاكم المسلم فالأمر عنده، والمسؤولية على عاتق بين يدي رب العالمين. وأما أحد الناس فلا تحولون إلى حكام ولا تحولون إلى قضاة يحكمون ويقتلون ويفجرون ويكفرون ويسجنون ويعذرون، كل ذلك لسلاطين المسلمين وحكامهم. فإذا لم يكن ذلك فلتكن الدعوة إلى الله على بصيرة، والمعذر إلى الخلق: وإياك أن تلطخ يدك بدم مسلم تلقى الله عز وجل به. وتذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة حبستها، كيف بمسلم ساجد راكع ربما يقتله هؤلاء؟ الأمر الذي بعد ذلك إذا تبين لنا ضلال هذا الرجل وفتنة هذا الرجل وغير هذا الرجل من أئمة البدع والضلال، فاعلموا أن منهج أهل السنة والجماعة الفرح بموت أهل البدع، وليس أن الإنسان يحزن ويأسف على موت مبتدع وأن المسلمين خسروه، بل يفرح المسلم بذلك أن الله عز وجل كفى شره. وفي ذلك فليفرح المؤمنون، وأهل السنة المخلصون، والدليل على ذلك ما جاء في كتب السنة. ومن ذلك لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن موت أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه أيفرح بذلك، فقال أحمد رحمه الله تعالى كيف لا يفرح بذلك، كيف يتعجب، كيف لا يفرح بذلك. وجاء عن عبد الرزاق رحمه الله أيضا أنه لما مات عبد المجيد فرح فرحا شديدا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في ذلك أخبارا وبين هذه القاعدة، قاعدة فرح أهل السنة والجماعة بموت أهل البدع والخرافات والضلالات. هذا فرح بأمر شرعي أن الله كفى شر هؤلاء، ويشرع حينئذ سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما يقول أهل البدع الذين يوالي بعضهم بعضا نحزن والحمد لله أنه لم يقتله مسلم، والحمد لله والحمد لله وغير ذلك، وأن هؤلاء كانوا يحدثون النكاية في الأعداء وأنهم إنما يحزن على ذلك أهل البدع، إنما يمدح هؤلاء أهل البدع من لم يعرفوا السنة وقدرها ولم يعرفوا البدعة وخطرها. فأهل السنة إن حزنوا حزنوا على سنة تغيب وسني يموت، كما قال بعضهم إذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. لقد كانوا يحزنون ويقولون إن موت الرجل من أهل العلم ثلمة، وأول قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء النجباء أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإنهم يفرحون لأن بدعة ستضمحل ورأسا سيزول، فكيف لا يفرح المؤمن بهذا. وعليه فإننا نسجل هذه الكلمة بتلك المناسبة، نحمد الله عز وجل على موت هذا الخارجي الضال، ونسأل الله عز وجل أن يقطع قرن كل خارجي، وأن يصل شفة كل مبتدع، وأن لا يقيم لأهل بدعي دولة ولا يرفع لهم راية ما بقيت السماوات والأرض. والله أعلم.